كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أحبتي الكرام، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان يعلو ويهبط، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيمان. من الناس من إيمانه بالله عز وجل يقتصر على الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى فقط، وآخرون إيمانهم بالله لا يعدو النطق بالشهادتين دون أن تتبع بعمل، ومن الناس كذلك إيمانهم بالله عز وجل عبادات ولكن وفق أهوائهم وما تحبه نفوسهم. الإيمان أيها الإخوة والأخوات له ثمرات عظيمة، كلما زاد الإيمان كلما أشرقت نفس المؤمن وسمت روحه، وحينما ينزل الإيمان ويهبط وينقص تنقبض روح المؤمن وتتعكر أمزجته ولا تتيسر أموره. حول ثمرات الإيمان حديثنا في هذه الليلة المباركة مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المشرف على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج في مدينة بريدة، وكذلك رئيس هيئة الاستشاريين في هذا المركز. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
وأرحب بالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة وينفع به السامع والمتكلم.
اللهم آمين. أنتم مدعوون للتواصل معنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يظهر بين الفينة والأخرى. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة متسائلا، ونحن نتحدث عن أمر عظيم، عن ثمرات الإيمان بالله عز وجل. ولا شك أن لهذا الإيمان ثمرات عظيمة يجدها الإنسان في نفسه وفي أهل بيته وفيما يملك كذلك. الحديث عن هذا الموضوع حديث يعني الحاجة إليه قائمة في كل حين. قد يتساءل لبعض الناس أو يخطر بباله أن يتساءل لماذا نتحدث عن الإيمان والكل بحمد الله عز وجل مؤمن بالله عز وجل، هل نحن بحاجة إلى أن نطرق هذا الحديث أو أن نتحدث في هذا الموضوع بين الفينة والأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث عن الإيمان وثمرات الإيمان حديث ذو شجون، وأعتقد أننا نحتاج إلى حلقات من أجل أن نستقصي هذا الموضوع. ليس ذلك من خلال صعوبة هذا الجانب، فهذا بحمد الله عز وجل فطر عليه الجميع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، لأن الأصل أنه يولد على الإسلام. وذاك في قصة المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، قالت في السماء، وفي رواية أنها شارت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. وأوضح من ذلك في قصة المرأة التي لما رأت عالم من علماء المعتزلة يسير في طرقات المدينة ومعه حوالي 300 من طلابه وهي واقفة ببابها، فقالت من هذا، قال لا أحد طلابه، هذا العالم الفلاني يحفظ 1000 دليل على وجود الله عز وجل. فقالت سبحان الله، والله لو لم يكن عنده 1000 شك على وجود الله ما احتاج 1000 دليل، لأن وجود الله عز وجل معلوم بالفطرة.
نعم لا شك.
في قصة الصبي الأمريكي قرأت أنا قصته، تقول بأن والدته ألقت له الكتب في التوراة والإنجيل وأعطته القرآن أيضا، فقالت اقرأ هذه الكتب واختار الدين الذي تريد، فكان أن اختار نتيجة لفطرة التي فطره الله عز وجل عليها أن اختار الإسلام، لأنه رأى أن هذا القرآن أحسن من التوراة المحرف والإنجيل المحرف.
قادته فطرته إلى ذلك. نعم.
ولذلك حقيقة نحن لما نتحدث عن مسألة الإيمان لا نتحدث عن شيء صعب، لكن نتحدث عن جانب نحتاج إليه كحاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء. وأيضا نتحدث عن هذا الجانب لأن بعض الناس آمن أنه يقع في الشرك واعتقد أن هذا الإيمان لا يمكن أن يسلب منه، ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفية أنه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى كان إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى يقول ومن يأمن بلاء بعد إبراهيم. إذا كان هذا إبراهيم إمام الحنفية يخشى أن يسلب الإيمان قال ومن يأمن بلاء بعد إبراهيم. نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة كبيرة وحديث عميق عن أعمال القلوب من أجل أن نجدد إيماننا، لأن غالب العبادات الآن غلب عليها الشكلية والمظهر فأصبحت لا تردع عن معصية ولا ترد عنها ومع بالغ الأسف الشديد، ولذلك نجد أن هناك من يحفظ كتاب الله عز وجل حفظا كاملا مع ضعفه في الصلاة أحيانا، بعض الناس أحيانا يقرأ القرآن ويتلى عليه القرآن في آيات الربا أحيانا، الآية تلك الآية العظيمة التي أخبر الله عز وجل عن القرآن أنه لو نزل على جبل لتصدع من خشية الله عز وجل، ولذلك قيل بأن قلب مؤمن أقوى من الحجر لكنه لا يكون أقسى من الحجر، ما يكون أقسى من الحجر، فتتنزل عليه هذه الآيات ثم يخرج من المسجد ويتعامل بالربا. نجد أن هناك من النساء من تسمع مثلا في أو تقرأ في القرآن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وتقرأ الآيات التي تحث على لزوم البيت وعلى صيانة المرأة لنفسها وعلى عدم التبرج والسفور، ومع ذلك مع الأسف الشديد نحن نشاهد أحيانا أن بعض النساء ربما خرجت بخلاف ذلك مع أنها للتو أغلقت كتاب الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن ذلك لأننا حينما ننظر إلى أمم الكفر نجدهم أشقياء، نجدهم تعساء لأنهم فقدوا شيئا ثمينا مع هذه الحضارة المادية التي فتحت عليهم. ومن الغريب أنني كنت أقرأ في يوم من الأيام أنه في دولة السويد أعلى دخل للفرد في العالم هو في السويد، يعني من ناحية الرواتب، لكن عندهم أعلى نسبة انتحار، وهذه مفارقة عجيبة. ولذلك حقيقة إلصاق تعاسة الناس وشقاء الناس كما يعتقد بعض الناس ويقول الآن أن الأسهم قضت على حياة الناس وأنه أصبح الرجل يطلق زوجته وأصبح الجار لا يطيق جاره أو لا يطيق أولاده ويعزون ذلك إلى أشياء مادية، هذا غير صحيح، لأن المؤمن مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وذلك سيأتينا أن من ثمرة الإيمان أنه الإيمان بباب القضاء والقدر. ولذلك نقول لما ننظر إلى حال هؤلاء الكفار نجدهم تعساء أشقياء تصديقا لقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحتاج إلى أن نتحدث عن هذا الجانب لأن مصيبة الدين من أعظم المصائب.
نعم صحيح.
فالإنسان لما يصاب في دينه إما بانتكاس عياذا بالله عز وجل أو حتى بضعف إيمان يجب عليه أن يتعاهد وأن يجدد وسائل الإيمان التي سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى شيء منها. كل هذه الأمور مجتمعة تحتم الحقيقة الحديث عن الإيمان وعن أثر الإيمان وعن مفهوم الإيمان، ونحن بحاجة كما قلت إلى مراجعة عميقة لهذا الباب، ونحتاج إلى برامج سواء كانت عملية أو نظرية من أجل إبراز هذا الجانب.
نعم فضيلة الشيخ، قبل قليل أشرت إلى قضية مفهوم الإيمان وهو أمر يعني قد يشكل على كثير من الناس إدراك هذا المفهوم.
بالنسبة لمفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان ممكن أن نستقيه من عدة أشياء لعلنا نشير إلى بعضها على سبيل الإجمال، لأنه كما قلت حقيقة في بداية الحلقة الموضوع يطول. أول مفهوم الإيمان أن يؤمن الإنسان إيمانا يتغلغل في نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وأوجده من العدم. هذا المعنى لما يقوم في قلب الإنسان ويتأمل الإنسان الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعم، هذا يؤدي إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، شكر نعمة الله عز وجل يؤدي إلى زيادة الإيمان. أنا أعجبني أحد الأخوة يقول يوم من الأيام يقول كنت واقف في مواقف حرم المدينة، يقول فنزل إنسان وفتح الباب لشخص، قال فنظرت إلى هذا الشخص فوجدته قد قطعت يده جميعنا، يقول ما له يدين. يقول سبحان الله تأملت يعني وبدأت أنا أقارن هذا الرجل الآن كم من المصالح والمنافع تفوته بسبب هذه فوت هذه النعمة فقط لنعمة اليدين، فوجدت أن الرجل ما يستطيع أن ينزل من السيارة، تأملت وجدت أنه يحتاج إلى من يلبسه ثيابه، يحتاج إلى من ينجيه أيضا، إلى من يغسل وجهه، إلى من يرفع اللقمة إلى فمه يعني يتصدق عليه، إلى من يقوم بتغطيته، إلى من يقوم برفع الأكل والشراب إلى فمه، لا يستطيع أن يمد يده للمصافحة، لا يستطيع أن يرفع سماعة الهاتف من أجل أن يتحدث معه. يقول وجدت سبحان الله العظيم فلما نظرت وجدت هناك نعم كثيرة فاتت هذا الرجل بسبب فقد هذه النعمة. قال فتأملت فعلا فنظرت وقلت هذه نعمة واحدة الآن لما فقدها الإنسان ما هي هذه المنافع التي فاتت، فكيف الإنسان إذا فاتت كل هذه المنافع. هذا التفكير الذي لفت الله عز وجل أبصارنا إليه وأنظارنا إليه قال ألم يجعلها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إلى آخر الآيات. كل هذا لا شك أن يعطي الإنسان هذا زيادة في الإيمان بعدما يقوم بشكر الله عز وجل. من مفهوم الإيمان أيضا أن يعتقد الإنسان أن الأعمار والأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يحدث شيء في هذا الكون إلا تحت تقدير الله عز وجل. نحن ما نقول للإنسان أنك لا تفعل السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء الرجل وقال رسول الله أعقلها وتوكل، قال أعقلها وتوكل. لكن نقول الإنسان إذا بذل الأسباب فجاءت النتائج على خلاف ما يريد، فيجب عليه أن يسلم وأن يرضى بقضاء الله وقدره. وهذا هو ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لحدث كان غلاما، قال كنت أريد في النبي عليه الصلاة والسلام وأنا غلام، فقال يا ابن عباس إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جاءك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال له كلام الآن ما نستطيع أن نقول لأبنائنا، نقول هذا كلام كبير عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه غلام. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا أعتقد أنه لو عندنا هذا المفهوم وعند بعض الناس هذا المفهوم، هل يمكن أن تمتد يد إنسان إلى ما لا يحل له؟ إما بمعاملات محرمة، إما بتعامل بالربا أو سرقة أو نحو ذلك، أو غش أو تدليس أو بيع ملامسة أو منابذة أو غيرها من البيع المحرمة، أبدا أبدا ما يمكن أثنى. كذلك المفهوم الإيمان أن يعتقد العبد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وهذا بالتالي يحفزه على ماذا؟ إلى البحث عن مقويات الإيمان، يحفزه بالتالي إلى الابتعاد عن الأشياء التي تضعف إيمانه، لأنه كما ذكرت أخ أحمد أن الإيمان في المقدمة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مذهب أهل السنة وجماعة. فهذا الإنسان إذا استشعر ذلك خاف على هذا الإيمان، لأنه أصبح عنده كالكنز. الآن كثير من الناس يغلق على ماله ويتأكد من حفظه وصيانته ولا يلام على ذلك، لكن هذا الإيمان مع الأسف الشديد أن بعض الناس جعله نهبا لكل أحد. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول أن قوة المؤمن في قلبه، قوة المؤمن ليست في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في رجله، وإنما في قلبه. ثم ضرب مثلا وقال فإنك ترى الشيخ الكبير يصلي الساعات الطوال والشاب لا يكاد يصلي الفريضة. طيب ما الذي حمل هذا؟ هو قوة الإيمان. كيف الإنسان يقوى إيمانه؟ يغلق هذه المنافذ التي تؤدي إلى فساد القلب، وهي منفذ السمع بسماع الحرام، منفذ البصر برؤية الحرام، منفذ اللسان بالكلام بالحرام، منفذ الفم بأكل المال الحرام، منفذ اليد بأخذ المال الحرام أو تناول الحرام، ومنفذ الرجل بمشيء الحرام. إذا حفظ الإنسان هذه المنافذ لا شك أن إيمانه يسلم إن شاء الله تعالى. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، حتى قالت عائشة ما أكثر ما تقول هذا الدعاء رسول الله، قال وما يؤمن والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. من مفهوم الإيمان أيضا أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عالم بسره وعلانيته، وهذا يحفز بالتالي إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قوله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذه الآية بشقيها للمؤمن. الكافر قد يترك أحيانا، أو الفاجر يترك الآن ظاهر الإثم خوفا من السلطة وحياء من الناس، لكن باطن الإثم لا يتركه إلا المؤمن اتقاء وجه الله سبحانه وتعالى وخوف من الله عز وجل. ولذلك عمر لما خرج يعص في طرقات المدينة سمع ابنة لما تكى على جدار، سمع ابنة تقول أو أمة تقول لابنته أي بني همزج الماء بالحليب حتى يبدو كثيرا عند الصباح للبيع، فقالت يا أمة أما تعلمين أن عمر قد منع من ذلك؟ قالت وأين نحن من عمر، أين عمر منا؟ فقالت والله يا أمة ما كنت لأطيع الله تعالى في العنن وأصيب في الخفاء. لا شك أنه ما قالت هذا إلا لأنها استحضرت هذا المعنى. كذلك أيضا من مفهوم الإيمان أن يتوجه الإنسان بقلبه وجوارحه وحركاته وسكناته وخطواته ولحظاته أن يتوجه ذلك كل بكل ذلك إلى ربه منيبا إليه وموحدا همه وفكره وقصده، مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وطالب مرضاته في عبادته. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قبل قليل أشرت إلى أن كثير من الناس لا يدرك أو لا يعير هذا الإيمان الاهتمام الكبير الذي يجعله أحيانا يتفقد هذا المؤشر، مؤشر الإيمان، وهو كثير النزول، كثير يرتفع وينزل بسرعة فائقة لا يدركها كثير من الناس. حينما يجي الإنسان بصره وحينما يعود إلى الوراء إلى صحابة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حال الصحابة، كان تعاهد يعني خوفهم شديد على هذا الإيمان، يذكرون أنفسهم كثيرا حول تعاهد هذا الإيمان والحرص عليه وحفظه مما يدنسه أو مما ينقص هذا الإيمان. هذا الأمر لا نجده الآن في أحوالنا إلا ما نادر للأسف الشديد.
ولا شك أن الناظر يعني في حال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يجد الشيء هذا ظاهر، يظهر هذا في قضية المتابعة. قضية المتابعة هذه مهمة جدا لبيان يعني حال الإنسان مع هذا الإيمان. يعني تأمل في قصة ابن عمر كما أورد عند ذلك الترمذي رحمه الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد وقال بأنني وددت أنني جعلت هذا الباب باب يخرج معه النساء. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يود هذا، يعني ما عزم على هذا وما رتب على فعل ذلك أو ترك ذلك كبيرة أنه من كبائر الذنوب، ولا رتب على ذلك عقوبة. حتى كان نافع مولى ابن عمر يقول: والله ما رأيت ابن عمر دخل أو خرج مع هذا الباب منذ أن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. هي قضية الذي يورث الإيمان هو سرعة الاستجابة، هذه الدلالة. ولذلك الله تعالى لفت أنظارنا ذلك في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. وقال في الآية الأخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس الأمر كذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ثم ويسلموا تسليما. نأخذ مثال آخر وهذا نسوق للمرأة المسلمة حقيقة، صورة أم سلمة تتقافز بين هذه النماذج وهذه الصور. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا في حق ثياب الرجال. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، والنساء ماذا يصنعن بذيولهن؟ قال: يلقينه شبرا. فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. يعني لاحظ المفارقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يلقينه ذراعا ولا يزدن عليه. أنا أذكر امرأة قبل فترة كانت تسألني عن قضية يعني هل يجوز الثوب إلى نصف الساق ثوب المرأة، فلما ذكرت أن هذا لا يجوز يعني بدأت تورد من المبررات. قلت: يا أختي الكريمة، الفتوى ليست من السوبر ماركت أو البقالة حتى يحصل فيها تخفيضات. فنجد أنه الآن الفارق بين على قضية ضعف الإيمان وقوة الإيمان، هذه تبحث عن الأفافة أو تبحث عن الستر. حتى أسماء بنت أبي بكر لما كان أكثر ما يهمها أن إذا ماتت وغسلت وكفنت وقدمت لمجامع الرجال أن الرجال تأمنوا وتقاسموا جسمها، فقالت لها أسماء بنت عميس وكانت ممن هاجرنا إلى الحبشة: أفلا أخبرك يا أسماء بما رأيت في الحبشة؟ قالت: بلى. قالت: عيدان يضعونها على النعش ثم يضعون عليه شيء من الثياب ثم يستر المرأة. فقالت: سترك الله كما سترتيني، سترك الله كما سترتيني. هذه صورة أخرى تبين حال الصحابة. كذلك أيضا صورة أخرى في قصة بلال رضي الله تعالى عنه، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمل، فإني سمعت دفن عليك البارحة في الجنة. فقال: والله يا رسول الله، ليس لي من كبير عمل إلا أنني ما توضأت إلا صليت لله ركعتين. قصة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يرحم الله نساء الأنصار، لما أنزل الله آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنهن فاعتجرنا بهن حتى أصبحنا كالغربان. وكثير الآن من النساء المسلمات مع الأسف، وإن كان في نسائنا خير، لكن بعض الأخوات تسمع الآن الأحاديث وتسمع المواعظ وتسمع التذكير وتسمع الآيات تتلى في هذا، في الآيات التي تأمر النساء بالحجاب والتستر والبعد عن مواطن الشبه وغير ذلك، مع ذلك نجدها لا ترعى إلى ذلك. ما السبب؟ ما السبب؟ مع أنه لو ناقشت بعضهن لوجدت أنها قريبة للخير، تريد أن تحقق هذا، لكن نفسها ضعيفة تنهزم عند أدنى شبهة وتنهزم عند أدنى موضة. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى أن نتعامل مع القلب، وهذا لعله ما ذكرناه في المقدمة، أننا نحتاج إلى أن نتحدث عنها موضوع، لأننا نحتاج إلى أن يعني نحرر قضية الشكليات من قضية الإيمان. فأصبحت بعض الشكليات وبعض العبادات لا تؤثر في الناس مع بالغ الأسف الشديد،
نعم،
بينما هي الأصل أنها تزيد في الإيمان.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا سأأخذ هذه المشاركة هنا في الموقع ثم أعود لمواصلة الحديث حول أو الدخول في محور ثمرات الإيمان، وهو محور أساس في حلقتنا هذه الليلة. هنا مشاركة من الأخت بارقة الخير تقول: سؤال: جلد الذات بكثرة توبيخها ولومها والحزن الدائم جراء التفريط في الطاعة لا يسمى عملا محمودا، لأنه عادة لا يؤدي إلى نتيجة، وهذه تجربة شخصية. سؤالي: كيف بالإمكان أن نغير من أوضاعنا الإيمانية وللأفضل دون أن نقوم بجلد ذواتنا وتكليفها ما لا تطيق؟
نعم، وقضية جلد الذات يعني ما يسمى هو يعتقد أن الأخت تقصد قضية الندم على ما فات، ولا شك أنه هذا شرط من شروط التوبة. شرط من شروط التوبة هو لها شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على لا يعود، وإن كانت في حقوق العباد أن الإنسان يرد المظالم إلى أهلها، هذه قضية مفروغ منها. لكن قضية أن هذا الأمر يزيد عند حده أو على حده،
نعم،
حتى أنه كما تقول بعض الأخوات وبعض الأخوة لما يتصل يكون أحيانا قاره معاصي كثيرة جدا ويتساءل يقول: هل يغفر الله لي؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا نحن نحتاج يا أختنا الكريمة وأخواتنا الكريمات وأيها الإخوة، نحتاج إلى قضية شيء من اللوم الذي يجعلنا لا نعود إلى الماضي.
نعم.
يكون بقدر. لأنه إذا زاد على عن حده ربما انتقل الإنسان إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وليس بصحيح أنه ينتقل إلى جانب الآخر ولا الأمن من رحمة الله عز وجل، الأمن من عذاب الله عز وجل. ولذلك الإنسان في حال الحياة يجمع بين أمرين، بين الرجاء وبين الخوف. فإذا عاين أمر الله عز وجل يثق برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
نعم. لها سؤال الأخت الكريمة هنا تقول: ثمرات الإيمان لا تجنى إلا بتذوق حلاوة الطاعة، كيف السبيل إلى ذلك؟
هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، نتطرق إن شاء الله تعالى. نعم. إلى ثمرات إيمان. لكن من المهم جدا أن نبين أنه ثمرة لذة الطاعة يعني لا تأتي مباشرة، كما يقول الحسن، يقول جاهدت سعيد بن المسيب: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذت بها 20 سنة. نعم. لأن العبادة هي عبارة عن مجاهدة. نعم. لأنه بعض الناس أنا ألحظ أنه أحيانا يتصل ويقول: أنا أصوم الاثنين والخميس مثلا، أنا عندي مثلا تطوعات، عندي قيام ليل، لكن لا أجد ذلك لذة ولا أثر. يريد أنه يحصل هذه اللذة وهذا الأثر من أول ليلة ومن ثاني ليلة. نعم.
نعم. بارك الله فيك. ندخل إلى ثمرات الإيمان إذا تكرمت.
طيب، في قضية ثمرات الإيمان، الإيمان لا شك له ثمرة عظيمة جدا، وبفقده أيضا بخلاف ذلك. يعني نتأمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ذاق حلاوة الإيمان، أنزل الله سبحانه وتعالى في حقه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت قصرا في جنتي، قيل قلت لمن قال هذا القصر؟ قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى. عثمان كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا شك أن ثمرات الإيمان، أنا أعتقد أن هذه الحلقة لوحدها وحلقة ثانية أو ثالثة أقصر من أنها تحيط بمثل هذه الثمرات، يعني حتى هذا العنصر بالذات. لكن لعلنا نتطرق إن شاء الله تعالى على عجل ولا على سبيل الإشارة إلى بعض من هذه الثمرات. أول هذه الثمرات هي ثمرات الإيمان: الاغتباط بولاية الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يكون وليا لهذا الشخص، يكون من أحباء الله سبحانه وتعالى، يكون من عباده الصالحين. وهذا يكون بقدر ما مع الإنسان من الإيمان. كلما زاد منسوب الإنسان من الإيمان،
نعم،
كلما كانت ولاية الله عز وجل هذا الإنسان عظيم. وليست قضية أن الإنسان يبتلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة بزاد له في البلاء. لأنه بعض الناس يقول: أنا كيف أكون طائع وأكون من أولياء الله عز وجل، مع ذلك الله عز وجل يصيبني بالمصائب؟ قد يكون هذا من محبة الله عز وجل للعبد. ولذلك الله سبحانه قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفة هؤلاء؟ لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى. لماذا؟ لأنهم ما قدموا إلا عمل صالح. ما صفات هؤلاء؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ثمراته أيضا الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأنعم بها من ثمرة. يكفي أن الإنسان أو صاحب الإيمان ينال رضا الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار وخالدين فيها إلى آخر الآيات. كذلك أيضا من صفاته ومن ثمرات الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عنه جميع المكاره. ولعله في قصة أصحاب الغار ما يدل على ذلك، ونعرض عنها لأنها معلومة.
نعم.
خشية الإطالة. لكن الله سبحانه وتعالى قال في حق ذي النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الإيمان هذا رصيد للإنسان، الإيمان هذا رصيد للإنسان. يعني إذا كان الإنسان يريد أن ينجيه الله عز وجل في أوقات الشدائد والكرب والمصائب ويسليه في أوقات المصائب، فعليها أن يقدم رصيدا وهو في قوة إيمانه، لأنه إذا كان عنده رصيد من قوة الإيمان كانت هذه المصائب بردا وسلاما على قلبه. كذلك أيضا يكفي أن الإيمان أو من ثمراته أن الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة إذا كان الإنسان يبحث عنها في الملك ما وجدها فرعون. فرعون أغرقه الله سبحانه وتعالى من جنس ما كان يفتخر بها على موسى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وما وجدها قارون، طلبها في المال فما وجدها. وما وجدها الوليد بن المغيرة في كثرة أولاده، كانوا شقاء عليه ونكدا عليه. ووجدها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وجد ذلك الرجل الذي أتى إلى قصر منيف على ضفاف نهر، ثم كان أصحاب هذا القصر وعمال هذا القصر يخرجون الطعام بقية الطعام ويلقونها في النهر ومعه كسرة خبز يابسة كان يغطها في الماء المالح ويمصها ما يأكلها حتى يدخلها لوقت آخر، ثم يقول مقالة الواثق بالله عز وجل: والله لا يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجال ابن علي في السماء. أي يعني أي لذة أي نعيم أنت فيه، ثيابك مرقعة ومع كسرة خبز يابسة تغطها في الماء وتمصها حتى لا تنتهي، أي لذة؟ إنها لذة الإيمان. وأما في الآخرة فيكفي دخول الجنة وفوق ذلك لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا
إذا أذنت لي فضيلة الشيخ، معنا مداخلة هاتفية من أو مع فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الحفير القاضي في المحكمة العامة بمدينة بريدة. صاحب الفضيلة السلام عليكم وحياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك وسعداء باتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة.
الله يحييك، حياك الله.
أهلا وسهلا. نحن نتحدث مع فضيلة الشيخ عن في هذه الحلقة عن ثمرات الإيمان، ونشرف بحديثكم معنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر فضيلة الشيخ خالد هذا البيان والإيضاح لهذا الموضوع العظيم، حيث وضح فضيلته مفهوم الإيمان ومعناه وشيئا من ثمراته. وأضيف على ما ذكر فضيلة الشيخ أقول: لقد بيّن الله سبحانه وتعالى ضعف الإنسان في خلقته وأنه بحاجة إلى غيره، فقال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ودائما الضعيف يعمد إلى الأشياء التي تقويه وتؤازره وتحفظ عليه ثباته وقوته، لكن هذه الأمور المادية والمحسوسة لا يمكن أن توصله إلى بر الأمان وتحقق له السعادة إلا بالإيمان الصحيح والقلب المنيب والعمل الصالح كما ذكر فضيلته. فالإنسان الذي يكتفي بالأمور المادية عن الإيمان يتجسد واقعه بقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فهو شقاء في الدنيا وخسارة في الآخرة. وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا وصدقا كان أكثر أمنا في قلبه وفكره وحضره وسفره، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونلاحظ أن لفظة الأمن جاءت عامة لتشمل الأمن بجميع جوانبه، حتى في حالة ذعر الناس وخوفهم واختلال الموازين عندهم يكون الموقف الحازم للمؤمن، لأن الله يثبته ويسدده. ولهذا أنزل الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين في غزوة بدر الأمنة فقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فانظر إلى أثر الإيمان، إنه رباط على القلوب وثبات للأقدام في أحلك الظروف وهو الكر والفرق. وبهذا نعلم أن قوة الإيمان تعني قوة العلاقة والصدق مع الله، وبعد ذلك تكون علاقته مع الخير مع الغير علاقة منضبطة وعادلة، لأنها من أثر الإيمان الذي يحمل على الجميل وترك القبيح. إننا لو نظرنا إلى واقع الدول والأفراد حين التحصين والتأمين وبذل الأسباب في الوصول للأمن إضافة إلى ما هو موجود من وسائل الراحة ودفع البلاء، إلا أن الخوف الاجتماعي والفكري والخوف الصحي والنفسي لا يزال موجودا عندهم بسبب فقد الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. ببساطة نقول إن أعظم ثمرات الإيمان هو الأمن، لأن الأمن هو الذي يمكن للناس عقلا حرا بعيدا عن الأجواء الخائفة، ويمكن لهم نفسا قوية قادرة على البذل والعطاء، ويحفظ للناس ثرواتهم وأموالهم وما به قوامهم وعيشهم. فنحن بحاجة إلى الإيمان بأن الموصل إلى الله، وبه يحصل الأمن الفكري والنفسي والاجتماعي والعقدي. ولهذا قال الله تعالى عن المؤمنين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. العالم اليوم ليس بحاجة إلى مخترعات، لأنه تمكن من مسابقة الزمن وعقارب الساعة في مخترعات، وليس بحاجة إلى أسلحة لأنه يملك الأسلحة النووية والذرية وغيرها مما يهلك الحرث والنسل، فها هو يقتل بعضه بعضا ويرهب بعضه بعضا. وليس بحاجة إلى التقدم التكنولوجي والصناعي، وإن كانت الزيادة غير ممنوعة، لكنه بحاجة إلى الإيمان الذي يشعره بضعفه وقدره حتى يطمئن ويرتاح ويعيش حياة القناعة. والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من أمر المؤمن فقال كما روى مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فحال المؤمن سراء وضراء حال عجيبة وخيرية متناهية. ولهذا من أعظم الوصايا التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الطاعة والإيمان، وخصوصا في آخر الزمان. كما روى مسلم العبادة في الأرض كهجرة إليه.
نعم.
كما أن الثبات وحسن التقدير والتعامل بحزم وعلم يكون للمؤمن كما هي حال أبي بكر.
نعم.
وأعتذر على الإطالة، فكلام الشيخ خالد أجمل وأحلى، وأشكر لقناة المجد تحت هذه الفرصة. سائل المولى لي وللإخوة المستمعين التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الحفير، أشكر لك هذه المداخلة، سمو الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. أعود لكم صاحب الفضيلة، ونحن نتحدث فيما كان يتحدث به الشيخ أحمد بن محمد الحفير في ثمرة الإيمان. تطرق فضيلة الشيخ إلى مجموعة من الثمرات، أرجو أن أخذ تفصيل هذه الثمرات معكم فضيلة.
طيب، شكر الله الشيخ أحمد على هذه المداخلة الطيبة، استفدنا حقيقة ما وذكر يعني بالأثر من الأثار، لعلنا نكتفي بما قاله الشيخ لأنه أجاد وأفاد في هذا. لكن أيضا من ثمرات الإيمان أن الإيمان يثمر محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. الله عز وجل إذا أحب العبد قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى في ملائكته أن أحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، فينادي أهل السماء في أهل الأرض أن الله تعالى يحب فلانا فيحبه، فيحبه أهل الأرض فيحبه الناس فيوضع له قبول في الأرض. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان حصول رفعة الدرجات، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك نجد أن أهل الإيمان أعلى الخلق درجة عند الله سبحانه وتعالى، وأعلى منزلة، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. والله لو كانت مقاييس الناس الآن أخروية وإيمانية لوجدنا أن هناك كثير ممن دفعوا بالأبواب وأخرجوا
في صدر
وينظر المجلس. نعم، وينظر إليهم الناس على أنهم لا يصدرون، وأنهم عامة الناس وضعفة الناس، وهذا الدين ما قام إلا على ضعفة الناس، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. والله لا كنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأمثال هؤلاء. لكن لما كانت مقاييس الناس دنيوية أصبح المقدم صاحب الدرهم والدينار وصاحب الجاه، والله تعالى المستعان. كذلك من أعظم ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ، الانتفاع بالمواعظ، كما قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع من
المؤمنين.
نعم، قال تنفع المؤمنين، لأن الإيمان يحمل صاحبه على ماذا؟ على التزام الحق. إذا سمع شيئا طبقه، إذا سمع شيئا طبقه. ولذلك مرة معنا حديث عائشة قالت: يرحم الله نساء الأنصار، لما أنزل الله آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنهن فاعتجرن بهن حتى أصبحن كالغربان. يعني مباشرة، لم يتوانين في ذلك ولم يتراخين عن ذلك، وإنما استجابة لأمر الله سبحانه. لماذا؟ لأن قلوبهن كانت سليمة، لأن قلوبهن كانت معمورة بالإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن.
نعم.
تسعى إليه تحصيلا وتجديدا.
نعم، جميل.
وهذا يتطلب قضية العلم، وذلك الله سبحانه قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر قال: إلا الذين آمنوا. العلماء يقول الإيمان يقتضي العلم، لأنه كيف الإنسان يؤمن وهو جاهل؟ كيف يؤدي العبادة وهو جاهل؟ قالوا: عاملوا الصالحات. كل المراتب المبنية على هذا هي مبنية على قضية الإيمان، والإيمان أصله مبنية على قضية العلم، مبنية على قضية العلم. فلا شك أنه مثل ما ذكرت الأخت، نحتاج إلى قضية المبادرة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي، وإنما يحتاج إلى تحصيل، يحتاج إلى بذل الأسباب، يحتاج إلى الوسائل التي لعلنا نتطرق إلى شيء منها التي تعين على زيادة الإيمان. أما أنه بعض الناس يفتح الباب على مصراعيه ويعب من الشهوات ويأخذ من الشهوات ويتساهل في المحرمات ويقع في المشتبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهة، من اتقى الشبهات وقد استبرا لدينه وعرضه. وبعض الناس إذا قلت له يا أخي إذا قال لا التقوى هنا، هذا يكذب قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على حرام، على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال وأشار إلى صدر وقال: ألا وإن التقوى هنا. يقول أهل العلم: ربط النبي عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى أن التقوى هنا بالأشياء العملية دليل على أن
الارتباط
أين. نعم. يحتاج إلى عمل.
نعم،
يحتاج إلى عمل. نعم.
نعم.
وإلا الإنسان أصبح كما ذهب المرجع، يعني يقول لا يضر مع الإيمان كم ذنب.
نعم.
ويرى أن الإيمان فرعون كإيمان أبي بكر.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا معي مشاركة من الأخت سيام الحق في هذا المنتدى. جزا الله خيرا، تقول: الإيمان بالله طمأنينة عند البلاء وأنس عند النعماء. الإيمان بالله أن تستشعر معية الله لك في كل مكان وأن تستحضر مراقبة الله في كل حال. السؤال تقول: فتور عجيب يصاب به البعض، ليس أو لا أقصد الفتور الذي يكون في يوم أو يومين ولا أسبوع ولا اثنين، فتور عجيب وتقاعس مؤلم ورهيب. فضيلة الشيخ، كيف يمكننا أن نعيد القلب إلى ما كان عليه من الإيمان والطمأنينة والأنس والسكينة؟
وهذه كل الأسئلة في الوسائل. نعم. أقول حقيقة الفزع إلى العمل الصالح.
نعم،
الفزع إلى العمل الصالح.
لعلنا نرجع شيخ إجابة حتى نعم وسائل، ونحن نتحدث عن هذه الثمرات نأخذ هذه الثمرات.
أيضا كذلك من ثمرات الإيمان أن الإيمان الصحيح، نقول الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك ويقاوم جميع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضرهم في دينهم. ليس لعلل الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء إلا بتحقيق الإيمان.
نعم.
أنا أتعجب عليك، اسمح لي أخ أحمد، هو قضية الآن ما يطرح في قضية يعني عن المرأة والمرأة، من ضمن ذلك الأندية الرياضية الآن اللي تطرح لافتتاحها للمرأة، ما الذي أدى بنا إلى هذا الحال حتى أن بعض الناس الآن يعلق مثل ما يقول كليشة على حسب الشريعة الإسلامية؟ كيف المرأة تخرج من بيتها الآن لولا أن بعض الناس ضعف إيمانه حتى أصبحت مثل هذه الشبهة تنطلي عليه لماذا؟ لا نتهمه أحيانا بأنه يتقصد مثل هذا، لكن ضعف الإيمان جعل مثل هذه الشبهات والشكوك أنها تنطلي عليه، وهذه الشبهات والشكوك مع الأسف يلقيها شياطين الإنس والجن وأعداء لبلادنا في الداخل والخارج مع الأسف الشديد. ما الذي جعل بعض النساء أحيانا تستجيب لمثل هذه الدعوات الآثمة وتطالب أيضا بافتتاح سواء أندية رياضية أو تطالب بقيادة المرأة للسيارة أو تطالب بشيء من ذلك، وترى أنه قضية البيت هو حبس للمرأة، وبعض الناس يتعامل في قضية الربا ويسمي فوائد ربوية ويشرب الخمر ويسمي مشروبات روحية. كل هذه الأمور وكل هذه الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن إنما مرت إلى قلوب بعض الناس يوم ضعف إيمانهم. ولذلك أنا من أعجب ما سمعت إحدى الأخوات تقول بأنها ابتلت بقنوات فضائية وأهمل الوالدين تربيتها، تقول: هل تصدق أنني بدأت أتابع برنامجا تنصيريا حتى أني أصبحت أمارس الطقوس النصرانية مع هذا البرنامج، حتى تقول كنت أنتظر بفارغ الصبر. تقول: أنا أتحدث معك الآن وقد قمت بنقش الصليب على ذراعي يعني بالله تعالى. ما الذي أدى بنا إلى هذا الحال؟ هل قضية الأمن والاطمئنان والإيمان لا يمكن أن يسلب، أو قضية أن نعب من الشهوات ونرتكب المحرمات
وهي تهدم الإيمان؟
نعم، وهي التي تهدم الإيمان، ونقول أنه الله الإيمان والتقوى هنا. تخرج المرأة من بيتها متهتكة في حجابها وتقول أهم شيء الثقة في النفس، وتؤمر بالاختلاط مع الرجال، ويقول المرأة إذا كانت واثقة من نفسها فإنه لا يضر اختلاطها مع الرجال، ويقول: كم من امرأة حبيسة البيت ومع ذلك قد تكون لها علاقات مشبوهة، وامرأة تخرج وتخالط الرجال ومع ذلك تكون بعكس ذلك. هذا كله كلام يلقي شياطين الإنس والجن، ولذلك الإيمان الصحيح يدفع هذه الريب. ولذلك أنت تعجب أخ أحمد، ويمكن الأخوة للحضور يتعجبون أو المشاهدين يتعجبون، أنه مثل هذه الأشياء أحيانا قد تصدر من أناس قد بلغوا من العلم مبلغا عظيما، عندهم حضارات علم، عندهم علم في العلوم الدنيوية، عندهم بلغوا في ذلك شأن عظيم، فتتعجب من فلان الدكتور أو فلان صاحب المنصب أو صاحب كذا مع ذلك يتفوه بمثل هذا الكلام الذي في الحقيقة حتى السذج أحيانا يعني ما تنطلع عليهم مثل هذه الأشياء، لكن لا شك وأن ذلك بسبب ضعف الإيمان. كذلك أيضا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ملجأ المؤمنين، ملجأ لأهل الإيمان سواء كان في حال أفراحهم أو أثراحهم، في حال إيمان. فإذا صار عند الإنسان نعمة ما يبطر، وإنما يستخدم ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أعطاه الله مال فأنفقه في الحرام، أعطاه الله عز وجل مال فيشتري قنوات فضائية تهدم بيته وتهدم الفضائل، أعطى الله عز وجل المرأة مال فتذهب إلى المشغل وتنمص وتفعل بذلك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في حال الضراء أيضا صبر على قضاء الله وقدره.
نعم.
ولذلك يحضرني قصة المرأة لما خرج أحد أبنائها على جمل، فكأن الجمل ألقاه فسقط فدقت عنقه فمات.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا تكرمت دعني أسأل هذا السؤال: صحة الإيمان وكيف يتفقد الإنسان هذا، يعرف أن مستوى إيمانه قد نقص، إيمانه بصحة جيدة وإيمانه يعني في نمو وليس في نقصان، كيف يدرك هذه الأشياء خاصة مع هذه الغفلة التي يعني ابتلي الإنسان بها، الغفلة في معاشي في حياتي، وكذلك الغفلة مما سببته ذنوب المعاصي التي أخذت تعصف بالإنسان من كل جانب؟
طيب، لعلي بس أنا أذكر بهذه القصة اللي جميل. تدل على الإيمان حقيقة يسلي الإنسان عند المصائب. فأقول لما جاء أحد الأشخاص فركب هذا الجمل فقدم به على هذا المر، فلما رأت الجمل قالت الجمل جمل ابني لكن الراكب ليس ابني، وكان عندها أضياف، فجاء فأخبرها خبره وقال احتسب ابنك عند الله عز وجل. فقالت لأضيافها هل منكم من قارئ لكتاب الله؟ قال أحدهم نعم، ثم قرأ عليها قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوة من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فقالت الله ذلك قال في كتابه؟ قالوا نعم الله ذلك قال ذلك في كتابه. قال فعجبنا لها، فقامت فتوضأت وجلست تصلي، فذهبنا عندها من عنده وهي على تلك الحال. ولعل قصة الخنسة في قضية يعني حالها قبل الإسلام وحالها بعد الإسلام وكيف أنها صبرت وتسلت مع أنه قتل لها أربعة إخوة بعد الإسلام، وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأسأل الله تعالى أن يجمعني في الجنة، بينما كانت في جاهلية لما نزلت عليها هذه المصائب أو نزل عليها شيء من المصائب حفظ لنا التاريخ حزن الخنسة ونقل لنا مثل هذا. بالنسبة لسؤالك أستاذ أحمد في قضية كأنك تسأل يعني عن إمارات ودلائل وعلامات صحة،
نعم كيف يدرك الإنسان أن إيمانه صحيح يعني؟
نعم، أول علامة والعلامات كثيرة جدا أن الإيمان إذا صح فإن الإنسان يحاسب نفسه، يعني من علامات صحة الإيمان.
جميل.
نعم، محاسبة النفس. ولذلك ما استشرى داء الحسد وظلم الناس والبغي إلا بسبب إهمال النفس الأمارة بالسوء وتركها لتتناول شهواتها. فأصبح بعض الناس أصلا يعني ما يقوم الصباح ويمارس أعمال عادية ويرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى، في آخر النهار ما يختل السويعات أو دقائق من أجل أن يحاسب نفسه. ولذلك قيل هذا، قيل بأن يعني في حال السلف أن أحدهم كان يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك الشحيح، يعني تصور اثنين شركاء واحد منهم شحيح كيف يحاسب شريكه؟ فيقول حتى إنه يحاسبها حساب الشريك الشحيح لشريكه. ولذلك نحتاج حقيقة إلى محاسبة النفس. جميل. الإنسان إذا كان يحاسب نفسه يجعل له محاسب النفس في آخر النهار أو في وسط النهار، يحاسب نفسه ماذا قدمت، هل فاتتني إذا كان من أهل الجماعة، هل فاتتني تكبيرة الإحرام، هل فاتتني ركعة، المرأة إذا خرجت هل أنا خرجت متطيبة، هل خرجت أنا متنقبة، هل خرجت، هل أنا تكلمت في أحد، هل نميت في أحد، هل حسدت أحد.
جميل، فلاش المحاسبة معيار الأول.
نعم. المحاسبة هذه من المعايير.
نعم.
طيب، ثم أيضا إذا صح الإيمان صغرت الدنيا في عين وقلب الإنسان،
الله أكبر،
وهانت في قلبه. نحن ما نقول الإنسان يترك الدنيا. عمر رضي الله تعالى يقول كنت أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لا صنعة له سقط من عيني. وكان من عجيب ما يقول، يقول ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رغيفك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد.
الله أكبر.
هذا منظر الإسلام. لكن نحن نتكلم لأنه بعض الناس قد يفهم أنه قضية الإعراض عن الدنيا.
نعم.
لا، نحن نقول للمرأة مثلا، المرأة لما تقف أمام المرآة تتجمل لزوجها هي في عبادة، هي في عبادة، لكن لا تجعل هذا هو الهم، لأنها إن جعلت هذا هو الهم دخلت في باب المحرمات، تتبعت الموضات. الإنسان إذا جعل همه في هذه الدنيا هو المال وجعله هو مقصده وهو غايته وهو منيته،
نعم، صارع من أجله، نعم، وعاد
كأنه مخالف في الدنيا، أصبح ما يتورع عن حرام أصلا. قضية الحرام ما قضية المشتبه، هذا أمر منتهى منه، وأصبح لا يطيق أن تتحدث معه في مثل هذه الأشياء. ولذلك كان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول كن في الدنيا كأنك غريب
أو
عابر السبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.
نعم.
ثم أيضا من علامات صحة الإيمان أن الإنسان إذا صح إيمانه استقبل هذه الصلاة التي عبود الإسلام استقبلها بأدب العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى خاشعا.
أحسنت.
وذلك عبد الله بن الزبير كان إذا بدأ يتوضأ بدأ يتغير لونه، كان قيل له ما الذي يعتادك يا عبد الله عند الوضوء؟ فقال ألا تعلمون بين يدي من سأقف بعد قليل، أين أنني سأقف بعد أو بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك الصلاة الخاشعة هي علامة من علامات صحة الإيمان. كذلك أيضا إذا صح الإيمان أو من علامات الدلالة على صحة الإيمان استشعار الأخوة في الله عز وجل. والله يا أخوان هذا وأخوات هذا باب حقيقة غفلنا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان.
الله أكبر.
وقال عليه الصلاة والسلام مرغبا في هذا الجانب المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطه النبيون والشهداء.
نعم.
ولذلك أبو سليمان الدراني كانت له مقالة جميلة جدا يقول الله لو كانت الدنيا كلها في لقمة واحدة لا أحببت أن أضع في فم أخي من إخواني، ولله ما أحلاه وما طيبه، يقول والله إني لا ألقم اللقمة أخا من إخواني وإنني لا أجد طعمها وإنني لا أجد طعمها في حلقه. فاستشعار الأخوة بالله عز وجل لا شك أن ذلك من وسائل وعلامات صحة الإيمان.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن قبل قليل أشرنا إلى مشاركة الأخت سيم الحق وهي تسأل عن الوسائل، وكذلك هنا عندي في الموقع من الأخت محبة المجد سؤال: هل هناك دعائم وركائز يمكن للمسلم أن يستند عليها لينال أعلى مراتب الإيمان ويحافظ عليها؟
نعم، هو قضية الدعائم في يعني الوسائل التي تؤدي إلى تحصيل الإيمان هي كثيرة جدا، ويمكن أن نجمل هذه الأشياء في أولا يقول ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني كأن هذا في إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى أن هذا الإيمان قد يضعف، إن لم يتدارك الإنسان قد يزداد ضعفا فيؤدي إلى قريب زواله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولذلك نحن نحتاج حقيقة إلى ذكر بعض الوسائل التي تؤدي إلى زيادة الإيمان أو الثبات على الإيمان، لا نكون ممن عناهم الشاعر حينما قال: ترجو النجاة ولم تسلك مساركها، إن سيفينة لا تجري على اليابسين. فأول هذه الدعائم وأول هذه الوسائل التي نستطيع بها أن نحافظ على الإيمان هي معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. وليس الأمر كذلك مهيب عبارة عن ترانيم أو نترنم بها أو نعلقها على جدرة، لا، وإنما مع ذلك نحفظها ونتدبر معانيها. ولذلك الله سبحانه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني قام بإحصائها وعمل بمقتضاها. لو أننا أخذنا واحدة مثل من هذه الصفات، هي قضية القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. هل يمكن إنسان أنه يظلم الناس بحجة أنه يقدر عليهم؟ لا تظلمنا إذا ما كنت مقتدرا. الإنسان إذا ظلم الناس وأراد أن يظلم فليتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الآن صفة واحدة من صفات الله عز وجل، كيف تورث وتقطع يعني جميع أو كثير من الشرور في المجتمع: الحسد، البغي، الاعتداء، أكل أموال الناس بالباطل، الاعتداء على أعراضهم، الاعتداء على أموالهم. يؤسفنا أن أحد الأخوة قبل أيام يتصل علي وذكر لي بأن أخته مختطفة وهي الآن يقول حامل من الزنا. يعني يتصور هذا الشخص الذي قام باختطافها وجعل هذه الأسرة تعيش هذا الضنك وهذه الشدة وهذه المصيبة العظيمة، لو كان يتصور قدرة الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يقوم مثل هذا الجانب؟ لا والله. ولذلك نحن نحتاج حقيقة إلى أن نربي أبنائنا على هذه المعاني. كذلك أيضا نحتاج إلى أن نوظف البرامج والبحوث والدروس كلها لتكون مذكرة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة من الضعف والقصور في التربية الإيمانية أن تكون الدروس والبرامج التي تتعلق بالإيمان عملية فقط، لا تحيي القلوب ولا تؤثر في السلوك. فليس من التربية في شيء أن نتناول مثل معارك المسلمين بأحداثها التاريخية فحسب، أبدا لا، بل لابد مع ذلك من معرفة أسباب الانتصار ومعرفة أسباب
الهزيمة
أيضا، وربط الموضوع بواقع الأمة. ولذلك نتأمل يعني حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف أنها معصية واحدة
أثرت.
مش حدث ما حدث، نعم
أثرت.
كانوا فيها قد تأولوا أيضا وقد اجتهدوا، فما بالظن الآن إذا كنا نعصي الله عز وجل جهارا نهارا ونعصي النبي عليه الصلاة والسلام ثم نمد أيدينا إلى السماء نقول: يا رب انصر الأمة، يا رب ارفع الذل عن الأمة. ولذلك هذه الأحداث والوقائع التاريخية وقضية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وقضية انتشار هذا الإسلام لا شك أن له أسباب. نحن نحتاج إلى أن نعي هذه الأسباب ولا نسرد معارك النبي عليه الصلاة والسلام وفتوحات التي حصلت في خلفاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث في وقت عمر بن الخطاب. لا يكفي فقط أن نسرد هذه على أنها أحداث تاريخية، وإنما ينبغي أن نربطها بواقع الأمة. كذلك أيضا من الوسائل التي تعين على الثبات على الإيمان تدبر القرآن الكريم على وجه العموم. المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارف ما يزداد به إيمانا. يعني الآن الإنسان لما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أو في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، تجد أن القرآن ما ذكر لفظ القرآن قوله وأدوا الصلاة أبدا، وإنما كل الألفاظ بقوله وأقيموا الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ إقامتها بشروط وأركانها. في ثلاث آيات الآن أسوقها للمرأة المسلمة حتى تعلم المرأة المسلمة أن التدبر يبعث الإيمان. قوله سبحانه وتعالى: وقرنا في بيوتكن، وقال عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن، وقال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. الملاحظ في الآيات الثلاث أن الله سبحانه وتعالى أضاف البيت إلى من؟ إلى المرأة، مع أن من الذي يملك في الغالب؟ الرجل. الذي يملك في الغالب هو الرجل. لماذا أضيف إلى المرأة؟ قالوا للدلالة على شدة لصوق المرأة في بيتها. وقس على ذلك أمور كثيرة جدا، لكن مع الأسف أحيانا يأتيك حافظ القرآن ويسأل عن كفارة اليمين، يأتيك حافظ القرآن الكريم ويسأل عن نصيب الأم من الميراث إذا خلفت أولاد أو لم تخلف أولاد، أو عن نصيب الزوج أو الزوجة، وكل ذلك مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الوسائل التي تعين على الثبات على الإيمان العناية بالبرامج العملية التي تذكر بالله سبحانه وتعالى، كزيارة المقابر لمن شرعت له الزيارة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها تذكر أخي. زيارة المرضى أيضا لأنها تذكر الإنسان بنعمة الصحة، المشاركة في تغسيل الأموات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القراءة في كتب الزهد والرقائق وغير ذلك، فترسم للإنسان طراز، ترسم للإنسان حياة، ترسم للإنسان معنى. أرأيت الإنسان مثلا ما يقرأ في كتب أهل العلم وكيفية مجاهدتهم لتحصيل هذا العلم، هذا الأمر يعطيه لا شك دفعة إلى 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 الصبر على هذا الجانب، ويقاس على ذلك غيره من الأمور. كذلك أيضا من الوسائل التي تعين على الثبات على الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض، ويتفكر الإنسان في خلقه، يتفكر الإنسان الآن يعني هذا كرم الله جميع هذا العلف الآن والبرسيب اللي تأكله البهائم، ثم يخرج الحليب بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من الذي أخرج هذا؟ إنه الله عز وجل. يتذكر الإنسان ونحن في أوقات أمطار، ونسأل الله عز وجل أن تكون أمطار خيرا وبركة وأن يعم بنفعها جميع المسلمين. آمين. يتذكر الإنسان أنه ما تسقط من حبة أو ما تسقط من قطرة مطر إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى. يتذكر الإنسان وهو سائر ينظر إلى الأشجار على كثرتها أنه ما تسقط من ورقة إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. يتذكر الإنسان أنه ما من مخلوق يخلق إلا وقد تكفل الله عز وجل برزقه وأجله وتكفل بكل شيء سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات على الله سبحانه وتعالى كم يرفع لنا الناس أيديهم للدعاء في اليوم الواحد، آلاف ملايين المؤلف، نعم. مليارات الغنى، مع ذلك يسمع حوائجهم سبحانه وتعالى،
سبحانه وتعالى.
يفهم على اختلاف لغاتهم سبحانه وتعالى ويعرف ذلك، يجيب حاجاتهم سبحانه وتعالى. لا تنفذ خزائنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من مسألته. كل واحد من الآن يتصور أنه لو سأل ضال وش بيسأل، لكن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين والإنس والجن، فسألوني فأعطيت كل واحد من مسألته، ما نقص ذلك ملك شيء إلا كما ينقص المخة إذا أدخل البحر. يقول أهل العلم: لا يجوز للإنسان أن يظن أن ملك الله تعالى ينقص ولا بهذا القدر، وإنما هذا على سبيل التمثيل. الإنسان لما يتفكر في هذه الأشياء لا شك أن ذلك يعينه على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى.
نعم، أكون وياك بهذا الكلام الجميل الأخير فضيلة الشيخ، وكل ما تلفظت به طيب ومبارك. وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك، إنه سميع قريب مجيب. أشكر لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات طيب المتابعة هذه الحلقة ثمرات الإيمان مع فضيلة الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج، وكذلك رئيس لجنة الاستشارات الاجتماعية في هذا المركز في وذلك في مدينة بريدة. وأذكركم بحلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ضيفنا هو فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري، سنتناول مع فضيلته شعار الصالحين. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة وللجنة غاية، إلى الخيرات دعوة وللجنة غاية،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم.